كان الظلام يعتري أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها قرآننا نبض الحياة وعزها.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من حلقة جديدة من أزهار من رياض الصالحين. في اللقاء الماضي كنت بدأت في الحديث 41 من رياض الصالحين، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. الحديث ذكرته في اللقاء السابق، وذكرت بعض الزيادات التي وردت في غير الصحيحين، وهي الرواية التي في رياض الصالحين. فمما ذكرته عن أنس رضي الله عنه: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، وهذه رواية عند مسلم. وفي رواية: لا تدعوا بالموت ولا تتمنوا، فمن كان داعيا لابد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وهذا عند النسائي، وهو في صحيح سنن النسائي للألباني. ورأينا تكلمت طبعا أنس على طريقة شرح الأحاديث، فإننا يعني نترجم للراوي الصحابي الذي روى الحديث، وأنس رضي الله عنه سبق أن ترجمت له بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا فنحن بدأنا في المد، ورأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتمنى أحد الموت عندما يصاب بضر، وإن كان لابد يعني سيده فوجهه النبي عليه الصلاة والسلام وقال يده فيقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أي إنه فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم شيئا عن الغيب. فبمجرد أن يصيب الإنسان الضر يتمنى الموت، فلا، إنما كان لابد يريد أن يدعو فليقل كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فلك الإنسان عليه أن يصبر عندما يصيبك الضر، عليك أن تصبر. فنحن في طريقنا في مسيرنا في هذه الحياة الدنيا ما بين الصبر وما بين الشكر، لأن الإنسان لا ينفك عن هاتين الحالتين، إما أن يصيبه الضر فيصبر، وإما أن يصيبه الخير فيشكر الله سبحانه وتعالى. فنحن ما بين الأمرين، ما بين السراء وما بين الضراء، فالسراء نشكر والضراء نصبر. نعم. فهو كما يعني الإنسان لا يعرف، يعني ربما هذا الضر يكون خيرا له، عسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، ربما يكون هو خير له ويعيش زمنا طويلا بعد أن يصيب هذا الضر، وينظر إلى ماضي ويتعجب كيف أنني كنت أريد وقتها أن أموت، فينصلح حال ويعبد الله، يعبد الله سبحانه وتعالى. نعم. ورأينا أن هناك من يصل به الحال إذا أصابه الضر فإنه يقتل نفسه، يعني لا يكتفي على أن يدعو بالموت وإنما يصل به الحال إلى أن يقتل نفسه. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يقتل نفسه يعذب بما قتل به نفسه، كما في رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تحس ثم انتحس، أي تجرع شرب يعني، ثم فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم أعوذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة، أي بآلة، أي آلة من حديد، فحديدته في يده، نفس الحديدة أو مثلها، يطعن بها في بطنه في نار جهنم والعياذ بالله خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن يتردى من جبل، أي ألقى بنفسه من مكان مرتفع، من جبل، من جسر، من عمارة، ومن يتردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. والذي يتقحم فيها، أي يقتل نفسه ينتحب، أن يلقي نفسه في النار أو يعني يشعل نفسه، والذي يتقحم فيها يتقحم في النار، والذي يخنق نفسه يخنقها في النار. والحديث عند البخاري ومسلم وغيرها. وبينت أقوال أهل العلم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وهل معنى ذلك أنه لا يخرج من النار أبدا، يعني يخلد فيها كالكافر؟ رأينا أقوال أهل العلم، فمن هذه الأقوال أن هذا محمول على من استحل، علم التحريم واستحل بعد أن علم، فالاستحلال هذا ينقله إلى تكذيب، إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى، تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يؤدي به إلى الكفر. والتوجيه الثاني، التوجيه الأول هو ما للمستحل، التوجيه الثاني أن المراد بالخلود هو طول المدة، طول المدة والإقامة الطويلة. نعم. التوجيه الثالث أن هذا هو جزاؤه، هو جزاؤه، ولكن لو الله سبحانه وتعالى تكرم سبحانه وتعالى فأخبر أنه لا يخلد في النار من مات مسلما. الأوجه الثلاثة هذه عند النووي في شرحه على مسلم. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: أولى ما حمل عليه هذا الحديث ونحو من أحاديث الوعيد أن المعنى المذكور جزاء فاعل ذلك إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. هذا ذكرته في المرة السابقة. نعم. فقاتل نفسه، قاتل نفسه ليس بكافر عند عامة الفقهاء. نعم، عند عامة الفقهاء، بل إنه يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه لم يخرج عن الإسلام، وطبعا ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر أنه قتل نفسه، إلا أنه لم يخرج عن الإسلام ولا يخلد في النار كالكافر. نعم، الجمهور على ذلك، على أنه المنتحر يصلى عليه لأنه لم يخرج عن الإسلام. وقال الحنابلة لا يصلي الإمام على من قتل نفسه، ويصلي عليه سائر الناس، سائر الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن تمني الموت فإنه ذكر البديل المباح كما هي طريقة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما نهى الله سبحانه وتعالى عن كلمة راعنا، لأن اليهود كانوا لما يدخلون على النبي عليه الصلاة والسلام يقولون راعنا، لا يقصدون الرعونة ولا يقصدون الرعاية ولا يقصدون الرعاية. فكان بعض الصحابة يقول أيضا لما يدخل النبي راعنا راعنا سمعك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن اليهود يقولونها يقصدون بها الرعونة، أي يسبون النبي عليه الصلاة والسلام. فالله سبحانه وتعالى نهى الصحابة على أن يقولوا مثل ما يقول اليهود، وإن كان هناك فارق، فاليهود يقولونها يعني يسبون بها النبي عليه الصلاة والسلام من الرعونة، بينما الصحابة يقصدون بها الرعاية. فنهاهم وبين لهم ماذا يقولون البديل المباح، وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا. فهذه طريقة المشرع، إذا نهى عن شيء فإنه يبين المباح البديل. إذا ولما جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بتمر جيد استنكره وقال ما هذا، رأى تمرا جيدا ويعني لا يعرف من أين جاء هذا التمر، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ جاء له بتمر خيبر. قالوا لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا إن لنشتري الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث، يعني عملية تبديل، يعني يأتي بالصمر الرديء يأتي بالصاعين ويستبدل بصاع واحد من التمر الجيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى وبين المباح أو الجائز، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تفعل، لكن بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اللي هو التمر الجيد، يعني بع التمر الرديء بالمال وخذ مالك ثم اشتري بهذا المال التمر الجيد. كما بالحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، يعني تمرا جيدا، وكان تمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بعلا فيه يبس، بعلا فيه يبس يعني تمر يعني ليس كالجنيب هذا. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام من أين لك هذا التمر الطيب؟ قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لنشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع. الجمع هو خليط التمر، يعني الرديء من التمر بأنواعه المختلفة. إن لنشتري الصاع من هذا بالصاعين من الجمع والصاعين بالثلاثة. وفي رواية قال الرجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعنا تمرنا صاعين بصاع من هذا، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أواه أواه، عين الربا عين الربا عين الربا، لا تفعل. وفي رواية لا تقربن هذا لا تقربن هذا، ولكن مثلا بمثل، يعني صاع بصاع صاع بصاع، أو بيع الجمع بالدراهم، بيع هذا الرديء الخليط ده من أنواع التمر المختلفة بيعه بالمال بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا اللي هو التمر الطيب أو الجيد التمر الجيد. وفي رواية إذا أردت ذلك فبيع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. والحديث عند البخاري ومسلم يعني بيع التمر الرديء الخليط بيعه بمال وخذ هذا المال واشتري ما شئت من تمر من تمر آخر. فهنا قال النبي عليه الصلاة في الحديث لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. بفتح لك الباب النبي عليه الصلاة والسلام، فتح لك الباب، لكن فتح لك الباب الجائز، لأن تمني الموت يدل على ضجر الإنسان وعدم صبره على قضاء الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الدعاء اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، في هذا الدعاء وكل الإنسان فيه الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا لا نعلم الغيب، لا نعلم الغيب، فنكل الأمر إلى عالمه عز وجل. أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. فتمني الموت واستعجال من الإنسان بأن يقطع الله حياته، وربما يحرم من الخير الكثير، ربما يحرم من التوبة ومن زيادة الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف ما من ميت يموت إلا ندم. قال وما ندمته يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون قد نزع أي تابعا عن ذنبه. الحديث عند الترمذي وغيره، وهو قال الألباني ضعيف جدا ضعيف جدا. فالله تعالى يعلم ما سيكون، أما الإنسان فلا يعلم، كما قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. ولهذا ينبغي للإنسان إذا دعا لشخص بطول العمر أن يقيد هذا الدعاء فيقول أطال الله بقاءك على طاعته، حتى يكون في طول بقائه خير، في طول بقائه خير. فإن قال قائل إنه قد جاء تمني الموت من مريم ابنة عمران، حيث قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فكيف وقعت فيما فيه النهي؟ الجواب عن ذلك أن شرع من قبلنا إذا ورد في شرعنا ما يخالفه فليس بحجة، لأن شرعنا نسخ كل ما سبقه من الأديان، فلا يحتج أحد بشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما يخالفه. إذا جاء هذا لو صح، يعني لو جاء في شرع من قبلنا في كتاب الله كالتمني الموت من مريم، أو يأتي في حديث صحيح، ففي هذه الحالة لا نحتج بشرع من قبلنا، وطالما جاء في شرعنا الناسخ له. توجيه الثاني أو جواب الثاني أن مريم لم تتمنى الموت، لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة، ولو بقيت 1000 سنة المهم أن تموت بلا فتنة. لم تتمنى الموت لكنها تمنت الموت قبل هذه الفتنة، يعني تقول يعني قبل هذه الفتنة تمنت الموت. ومثله كما قال يوسف عليه السلام أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفاني مسلما وألحقني بالصالحين. فهنا ليس معنى كلام يوسف عليه السلام أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يتوفاه، بل هو يسأل أن يتوفاه على الإسلام وعلى الإيمان وعلى التوحيد والإخلاص، أو توفني وأنت راض عني وما أشبه ذلك وما أشبه ذلك. فيجب معرفة الفارق بين شخص يتمنى الموت من ضيق نزل به وبين شخص يتمنى الموت على صفة معينة يرضاها الله عز وجل. فالأول هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام يصيب الضر فيتمنى الموت، والثاني جائز لأن من تمنى الموت لضر نزل به ليس عنده صبر، الواجب أن يصبر الإنسان على الضر وأن يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإن الضر الذي يصيبك من هم أو غم أو مرض أو أي شيء هو مكفر لسيئاتك، فإن احتسبت الأجر وكان رفعة وزيادة لحسناتك ودرجاتك، وهذا الذي يناله الإنسان من الأذى والمرض وهذا لا يدوم، هو لا يدوم، لابد أن ينتهي وأنت تكسب حسنات باحتساب الأجر على الله عز وجل ويكفر عنك من سيئاتك بسببه صار خيرا لك، كما بالحديث عن صهيب ابن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن إن الله لا يقضي له قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء حمد ربه وشكر فكان ذلك خيرا له، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر فكان ذلك خيرا له. المؤمن يؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى في امرأته، أي إلى فم امرأتي، وهذا الحديث عند مسلم وغيره. فالمؤمن على كل حال في خير، في خير، في ضراء إن صبر واحتسب أو في سراء إن شكر ربه سبحانه وتعالى. ففي الحديث التصريح بكراهية تمني الموت، نعم، لضر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا، فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة فيه كمفهوم هذا الحديث وغيره. وقد فعل هذا أي الثاني هو خوف الفتنة في الدين نفر من السلف عند خوف الفتنة في دينهم. وفي الحديث أنه إن خاف ولم يصبر على حاله في بلواب المرض ونحوه فليقل كما وجه النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أحيني الحديث، والأفضل الصبر والسكون للقضاء. إذن يؤخذ من الحديث أولا يكره تمني الموت عند الوقوع في محنة دنيوية أو خوف من عدو أو مرض نزل به أو فاقة حلت أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. وأيضا ثانيا الحكمة في هذا أنه مناف للصبر الذي أمرنا به ووعدنا عليه الأجر العظيم، ولأنه يدل على الجزع وعدم الثبات والاحتساب على قضاء الله. ويؤخذ من الحديث إن كان غير صابر ولابد من الدعاء فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، هذا هو الرخصة. ذلك أن الدنيا دار ممر والأخرى الآخرة هي المقر، فلا يعلم المبتلى في بدنه أو ماله أو جاهه أو غير ذلك أن له خيرا في أخرى إذا صبر واحتسب. ومن ذلك يعلم يعني إن صبر واحتسب, إن صبر واحتسب. ومن ذلك أما إن كان الخوف من الفتنة في الدين فإنه لا بأس من تمني الموت, فقد قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فهي قد تمنت الموت لا جزعا من وجع الولادة, وإنما تمنت الموت خوفا من الفضيحة حينما ينكر قومها أمرها ويظنون بها الشر ثم يقعون في ذمها وفي أرضها. لذا جاء في الحديث الشاهد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما, موضع الشاهد عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون, فاقبضني إليك غير مفتون. وعند الترمذي وغيره حسنه الحافظ ابن حجر وغيره وصححه الألباني. فتمني الموت في الفتنة في الدين جائز, في الدين جائز, وليس بما يعني وليس التمني للضر الذي أصابك كما في الحديث. من الفوائد أيضا مناسبة هذا الدعاء لمن أراد تمني الموت, فأن يفوض الأمر إلى الله تعالى, فهو جل وعلا الذي يعلم مصالح العبد وما هو أولى به في الحياة أو الموت. ومن الفوائد في الحديث: يدل الحديث وأمثاله على وجوب الصبر, على وجوب الصبر. وحكاه شيخ الإسلام إجماعا, وقال: إن الثواب على المصائب معلق على الصبر عليه, معلق على الصبر عليها. وأما الرضا فمنزلة فوق الصبر, فمنزلة فوق الصبر, فإنه يوجب رضا الله عز وجل. والصبر حبس النفس عن الجزع, وحبس اللسان عن الشكوى, وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. أما الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى فلا تنافي الصبر, وهي مطلوبة شرعا, ما مندوب إليها إجماعا. قال تعالى: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. قال ابن كثير عليه رحمة الله: ابتليناهم بالمصائب والشدائد. وقال تعالى: فلولا إذ جاء أحسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم. ومن شكى إلى الناس وهو في شكوى راضي بقضاء الله لم يكن ذلك جزعا وجاز, لقول صلى الله عليه وسلم: يا جبريل أجدني مغموما, يجدني, وهذا ليس بصحيح, يا جبريل أجدني مكروبا أو مغموما وهذا ليس بصحيح. لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأسا, لما وجد الصداع قال ورأسا صلى الله عليه وسلم. وقال: أوعك كما يوعك رجلان منكم, اشتد عليه سكرات الموت والمرض كما تشتد على رجلين منكم, ونحو ذلك مما يدل على إباحة إظهار مثل هذا القول عندما يلحق الإنسان من المصائب. وإذا كانت مما يمكن كتمانه فكتمانه من الأعمال الخفية لله سبحانه وتعالى. أكون بهذا وصلت لنهاية حلقة الليلة, أكتفي بهذا, وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم, وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كان الظلام يعتني أرجاءها, قوم بغاة أطفأوا أنوارها, غابت عهود قد مضت أيامها, هذا رسول